بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الكريم الجميل وحسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابع من واله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإنه يراد مني أن أجمع تاريخا في محاضرة، وأن أقص خبرا عظيما لبحر محيط وأن أضعه في إناء. وليس مقصودها هنا الكلام عن أبي فهر بذاته وشخصه رحمة الله عليه، ولكن المقصود هي تلك الأبواب من النظر والبصر التي فتحها لهذه الأمة، وقد كانت مغلقة وقد علاها الصدأ قرونا طوالا. وهذا هو الأمر الذي ماز أبا فهر رحمة الله عليه. فأول ما أتكلم فيه، وهو أمر يتشعب فيه الكلام جدا، هو النظر العربي. أبو فهر رحمة الله عليه عندما ولد سنة 1909 نشأ في بيت علم وعربية. أبوه الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه أحد أعلام الأزهر، وكان وكيلا للجامع الأزهر، وكان رئيس القضاة في السودان، وكانت مصر والسودان دولة واحدة. وأيضا كان أخوه كما تعلمون جميعا إن شاء الله العلامة المحدث الإمام أحمد محمد شاكر أبو الأشبال رحمة الله عليه، الذي حقق مجلدات كثيرة من المسند، وحقق الرسالة للشافعي، وله كتب ومقالات كثيرة. فنشأ محمود محمد شاكر رحمة الله عليه نشأة عربية، وقد تضلع العربية منذ الصغر، حتى إن الله عز وجل قدر عليه السقوط في الدراسة في الابتدائية، فخلى له، وكان قد كانت العربية كريهة إليه جدا، وكانت أبغض حصة عليه هي حصة اللغة العربية. سبحان الله، وشاء الله عز وجل أن يكون هذا القلب النافر عن العربية أن يكون صاحبه شيخ العربية. سبحان الله، إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. ومن تلك الأسباب أن هذا الطفل الصغير سقط في دراسته، وكان لابن خالة له حاجة إلى أمه، إلى أم الأستاذ محمود شاكر، فاقتضى منه محمود شاكر مقابل هذه الحاجة ديوانا، ديوان المتنبي بشرح اليازيجي. سبحان الله، لقي فيه بغيته وصدى قلبه، وجد أن هنالك سرا يتنامى في صدره، وأصغى إصغاء تاما إلى بيان المتنبي في تلك السن، في تلك السن الصغيرة، يعني ربما كان في العاشرة من عمره، أصغى وجعل يغدو ويروح بهذا اللسان العربي في هذه البيئة الموارة بالمجاذبات والصخب السياسة ومساولة الاحتلال وهذه الأشياء. فنمت نفسه، وهو كريم المحتد، فإنه شريف النسب رحمة الله عليه، فنشأ يستشعر هذه العربية، أحب العربية، أقبل على العربية. وكان بيت أبيه موئلا للعلماء والشعراء والأدباء والقادة والمفكرين، فكان منهم من أحمد زكي باشا، وأحمد تيمور باشا، وكذلك محب الدين الخطيب، وهؤلاء الناس كان له صحبة بهم، وشيخه العلامة سيد بن علي المرصفي رحمة الله عليه. كل هذا صبغه صبغة عربية، فنشأ عربي النظرة. وهذا هو الأصل العظيم في شخصية محمود محمد شاكر، أنه جاء مثالا لمعنى العربي في هذه الدنيا. العربي عندما يقرأ البيان، والعربي عندما يفسر الشعر، والعربي عندما يصل نفسه بآبائه الأقدمين، فلا يقرأ الشعر هو يلبس نظارة ما نحياه الآن، لكنه يقرأ الشعر على سنن ما قاله أصحابه، فوصل نفسه بهم. حتى إنه عندما وقعت الواقعة بينه وبين أستاذه الدكتور طه حسين في الجامعة بسبب كتاب الشعر الجاهلي، وأنه كان يلقى عليهم محاضرات الشعر الجاهلي طبعا قبل أن تكون كتابا، فكان يسمع هذا الأمر الذي كان قد قرأه قبله في مقالة مارجوليوس، فرأى أن أستاذه سلخ هذه المقالة ونسبها إلى لسانه وأدارها ببيانه، فسقط عنده معنى الجامعة ومعنى الأستاذية، فهجر مصر كلها بعد محاولات من أساتذته، ومنهم الدكتور طه حسين ونيلينو والمستشرق الإيطالي، هؤلاء الناس جميعا، لكنه أبى وتوجه تلقاء الحجاز. ما الذي حمل محمود محمد شاكر إلى ديار الحجاز، ولم تكن ساعتها يعني ديارا فيها من الرفاه والثراء ما يجذب الإنسان إليها، بل كان أبوه هو الذي يرسل إليه النفقة هنالك. لكنه قال مرة في لقائه بالإذاعة الكويتية: ذهبت إلى أرض آبائي وأجدادي، ذهبت إلى أرض آبائي وأجدادي، واصطفى هذه الأماكن أماكن تنزل الوحي. فكأن محمود محمد شاكر أراد أن يحيا عربيا وظل هنالك، ثم عزل نفسه عن صخب هذه الدنيا وأكب بهمة عظيمة يقرأ كل ما سطره الأولون بالبيان العربي في كل فنون العلم، لا يقصد تخصصا في علم معين، ولكن يقصد تتبع خفق ذلك اللسان العربي، كأنما كان يزيل العجمة في الفهم والنظر وفي تفسير الشعر وفي قراءة البيان عن نفسه، ويسقط هذه الأغلال عن نفسه. هذا هو الأصل العظيم الذي ميز الله عز وجل به محمود محمد شاكر. فكان إماما، ليست إمامته في كثرة محفوظه، ربما يهم محمود محمد شاكر في نسبة بعض الأبيات، وليست إمامته في أنه ذلك الرجل الذي يحفظ المتون، ولا ذلك الذي يقص عليك من قصص الأولين، أو ذلك الرجل الذي يستطيل بلسانه. لم يكن الأستاذ محمود محمد شاكر متكلما، إنما كان لسانه قلمه، كان لسانه قلمه. وحتى إنه كثيرا ما كان يعتذر إذا حاضر أو جلس بين أصحابه من هذا، يشكو أنني لا أحسن الكلام، أنني أخاف أعين الناس، أنني طويت على أو طبعت على العزلة والانطواء عن الناس. وكان أستاذنا العلامة عبد الحميد باسيوني رحمة الله عليه، وكان هذا الرجل كان رجلا فذا، ولكنه قضى أغلب حياته في الكويت رحمة الله عليه ورضوانه، وكان علامة مليئا. أنعم الله عز وجل علي بمجلسته كثيرا والحمد لله رب العالمين، ومفاوضته والاستماع إليه والاستفادة منه. فكان يقول لي محمود محمد شاكر حتى في بيانه عن نفسه، وهذه يعني جملة معترضة، إذا تكلم في أول الأمر سيبه يتكلم أول مرة، تاني مرة برضه سيبه، تالت مرة ستجده يتكلم كما يكتب. يعني في بدء الكلام ربما يتعتع يتلعثم، لا يقيم كلامه على الوجه الذي يريده، لكنه بعد ذلك إذا توهج فامتلأ وسقط عنه نظر الناس، انطلق محمود محمد شاكر بأريحيته وعربيته ولسانه الفصيح وبيانه الفذ رحمة الله عليه ورضوانهم. فجذر النظر في شخص محمود محمد شاكر أنه كان مثالا للعربي، للعربي في خلقه، للعربي في نظرته، للعربي في نظرته حتى للحضارة الغربية، وسيأتي معنى هذا، للعربي في فسره الشعر، للعربي في قراءته كلام رب العالمين سبحانه وبحمده وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد هيأ الله عز وجل له هذا البصر العظيم من خوضه، ذلك الخوض الهائل في ذلك الميراث العظيم المتراحب من نتاج هذه الأمة المباركة في كل الفنون، في الحديث، في الفقه، في اللغة، في الشعر، في البيطرة، في الطب، في الفلك، في كل شيء. يقصد من وراء هذا كله أن يصل إلى سر البيان، وأن يكون صيودا يمسك تلك الأسرار المغيبة التي سترت عنا بحجاب الغيب في أحناء هذه اللغة. فكان يسمع الحرف أو يبصر الحرف بأذنه. أنت تعجب مثلا في كتابه الفذ الذي أقامه وكسره على قصيدة واحدة، في تفسير قصيدة واحدة، كتاب نمط صعب ونمط مخيف. نمط صعب هو قصيدة ابن أختي تأبط شرا، نمط صعب، وهي كلمة أخذها من أبي عبيد البكري رحمة الله عليه، قال: وهي قصيدة ونمط صعب، كانت على بحر المديد. ونمط مخيف هذا الداخل الذي يحمل قبعة غربية في تفسير الشعر، أو نظرة غربية في الإبانة عن الشعر، وهو كلام صديقه، صديق عمره، يحيى حقي رحمة الله عليه، عندما تكلم عن كلام جوتا عن هذه القصيدة. فانتفض محمود محمد شاكر ونحى بعيدا ذلك النفس الغربي وذلك النظر الغربي، وقال إن جوتا شاعر عظيم بلسان قومه، لكن أين هو والعربية؟ العربية لها أصولها ولها فهمها. فكان ينظر نظرا عربيا، كان ينظر نظرا عربيا، فعندما كما قلت لكم كان يبصر الكلام والبيان بأذنه، كان يسمع القصيدة يشم رائحتها، يغدو في مقدمته الباذغة العظيمة التي لا نظير لها في بابها، في مقدمته لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن النبي رحمة الله عليه، صديقه المفكر الجزائري العظيم ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهين رحمة الله على الجميع. في مقدمته تلك وصف حاله مع الشعراء والأدباء أنه كان يغدو معهم ويروح ينزو مع شابهم ويغير معهم، يعيش القصائد يحياها، فكأن صدره وقلبه وروحه صارت ميدانا لقصائد هؤلاء الشعراء. كان هذا ميزانه العجيب، يعني عندما كان يحقق نسبة هذه القصيدة: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه، ما يطل قذف العبء علي، وولى أنا بالعبء له مستقل، ووراء الثأر مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل، إلى آخر القصيدة. مطرق يرشح موتا كما أطرق أفعى ينفث السم صل، قصيدة عظيمة جدا. عندما كان يستعرض تلك النسب التي اشتبكت في نسبة هذه القصيدة، وأن يقول خلف الأحمر، قل لا لا، وأبطل هذه النسبة تماما. ومن يقول، وهذا هو موطن الشاهد، ومن يقول إنها لتأبط شرا، قال وهذا ليس من شعر تأبط شرا، هذا ليس من شعر تأبط شرا، هذا ليس نفس تأبط شرا. هو تماما عندما خلص له ذلك الذوق، ذوق الأئمة، عندما يشف قلب الإنسان، كما قال سيدنا أبو عبد الله الشافعي رحمة الله عليه: من تعلم العربية قويت حجته، ومن تعلم الشعر رق طبعه. يعني شف وصار طبعا شفيفا مرهفا. وكان الأستاذ الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل كان إذا تكلم عن الشعر، وكلاهما شخص واحد، محمد شاكر ومحمود حسن إسماعيل، كأنهما شخص واحد. إذا أردت أن ترى الوهج الذي عند محمد شاكر تجده في قصائد محمود حسن إسماعيل. فكان محمود حسن إسماعيل يقول إيه؟ أطل الإصغاء لصوت الشعر في نفسك. كان يقول للذين يريدون أن يكتبوا الشعر: أطل الإصغاء لصوت الشعر في نفسك، لا تكتب ما يأتي إليك مباشرة، بل اصبر على المعنى حتى يتنامى في نفسك، حتى تمتلئ به نفسك، حتى يخرج حيا متكاملا، فيكون بيانك عنه بيانا آسرا مفارقا سمت الذين يبينون بيانا عاريا مغسولا من المعنى. فمحمود محمد شاكر يعيش الكلام، ووصف هذا المعنى في مقدمة رسالته في طريق الثقافات، أنه كان يروز الحرف ويقلبه ويحياه ويشمه ويجد رائحته. هذا الذوق هو نفسه ذوق الأئمة المحدثين الذين كانوا يكشفون علل الحديث. فيأتي الآتي إلى أحد العلماء، إلى محمد بن مسلم نوارة مثلا رحمة الله عليه، ذلك الإمام النقاد، فيقول له: كيف تهتدون إلى علة الحديث؟ كيف هي علة الحديث؟ يقول: أن تأتي إلي فتسألني عن حديث فأقول لك علته، فتذهب إلى أبي حاتم فيقول لك نفس العلة، فتذهب إلى أبي زرعة فيقول لك نفس العلة. فسأله الرجل عن حديث فأجابه أن في هذا الحديث علة كذا، فذهب الرجل بنفس الحديث إلى سيدنا الإمام أبي حاتم شيخ النقاد، فقال له: العلة كذا، علة الحديث كذا. يذهب لأبي زرعة علة الحديث، فالرجل سبحان الله: أشهد أن هذا العلم إلهام، هذا العلم كالسحر. عندما يخالط العلم، عندما يخالط البيان أمشاج الإنسان، عندما يصب في أعصابه، يسمع الحديث، يسمع القصيدة، يسمع الشيء، يعرف من هو، ويعرف نفسه، يعرف رائحته، يعرف لمن ينتسب، فينفيه عن غير صاحبه، فينفيه عن غير صاحبه. لذلك يستقيم لأئمة كثيرين أن يأتي إليه الآتي فيقول له هذا الحديث، يقول: ليس عليه نور النبوة. لماذا؟ لأنه طعم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقه بيانه، عاش معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فحيا بهذا المعنى. فمحمود محمد شاكر، وهذا الذي ميزه عن جمهرة العلماء، أنه أعاد إلى القلم وجهه العربي، أعاد إلى فقه الشعر، وإلى فقه البيان، وإلى فقه كلام الأئمة وجهه العربي، ونزع عنه العجمة المحدثة والكلام المحدث. ما معنى هذا الكلام؟ أن محمود محمد شاكر عندما كان يتسلط على فسر بيت من أبيات الشعر، أو إلى تعليق على بيان، أو لتحقيق كتاب، كان دائما يقرأه قراءة عربية، حتى عندما يفسر حدثا سياسيا مثلا، أو عندما يتكلم مثلا عن حملة نابليون، ويتكلم عن عبد الرحمن الرافعي رحمة الله عليه، فيقول اقرأ هذا الكلام ولا تقرأ بعين عربية، تبصر ما تقرأ ولا تقرأه بعين مدجن، عين عربية. كان يحيى بهذا النفس العربي، وانظروا إلى الكلام نظر العربي. وكان ينفي عنه كما قلت لكم صفتين، ينفي عنه الدخل الذي جاءه من علم الكلام، يعني من محدثات يونان، فحكم كثير من الناس المنطق، وحكموا الكلام والاستطالة بالكلام في فسر الشعر وفي البيان، وهذا أجنبي عن العرب، هذا لا لا ليس هذا سمت العرب في البيان، لا في الإبانة ولا في تفسير البيان. وكذلك نزع عنه أيضا العجمة، فيأتي فيقول هذا الكلام لا يعرفه العرب أصلا، لا يعرفه العرب. ما شواهد هذا؟ شواهده كثيرة. عندما مثلا أتكلم عن قضية الكلام مثلا، في دراسته لقضية الإعجاز التي لم يكملها والله المستعان، والأستاذ محمود محمد شاكر كان بارعا في إثارة الحسرات لمن خالفوه، فهو للأسف ترك مشاريع كثيرة كتفسير الطبري وكتاب الشعر وكتاب الأحرف السبعة وكثير من الأشياء لم يكملها رحمة الله عليه، لأنه كان ملولا، وكان في بعض الأحيان يعني تحمله شرة أخلاقه على ترك شيء أقبل عليه متوهجا حارا، ثم ينطفئ انطفاءة الأبد فيبتعد عنه. فتلاقي مثلا الأستاذ محمود محمد شاكر في تعليقه مثلا، وهذا مهم جدا، أنه نزع صولجان الكلام من يد الجاحظ، الجاحظ الذي كان يستطيل على الناس ويجلس على عرش البيان عند كثير من المتأدبة. لا، محمود محمد شاكر كان لا يريد أن يتعلق الناس هكذا بالجاحظ. لماذا؟ لأنه يرى أن الجاحظ صبغ البيان بالكلام، وجعل الكلام، أعني الكلام المحدث، كلام الفرق وهذه الأشياء، جعل الكلام مهيمنا في النظر إلى الشعر والعربية. وأعاد مثلا أن واحدا كأبي جعفر بن جرير الطبري رحمة الله عليه ورضوانه، هذا أسبق في فهم الشعر وأعلم بالبيان من الجاحظ، وهذا ربما لا يكون معتادا عند ناشئة متأدبة، أنه إذا أراد البيان يذهب إلى الجاحظ، وإذا أراد مثلا سطر الكلام يقلد الجاحظ في بيانه. لا، فمثلا الأستاذ محمود محمد شاكر رحمة الله عليه يتكلم في تفسير الطبري تعليقا على كلام الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في بيان النفيس، أن ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يقول إن الرجل قد يتكلم عن جماعة أو يتكلم عن فرد ويقصد جماعة، وأن القرآن سار على هذا النسق، وأن القرآن أتى بما تعرف عليه العرب في كلامه، مستشهد بكلام الكوميتي ابن زيد في مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إلى السراج المنير أحمد لا يعدلني رغبة ولا رهب، عنه إلى غيره ولو رفع الناس إلي العيون وارتقبوا، وقيل أفرط بل قصدت، بل قصدت، يعني أنا قصرت أصلا، أنا كده بتكلم بهدوء، أفرط يعني في المدح، ولو عنفني القائلون أو سلبوا، لج بتفضيلك اللسان ولو أكثر فيك الضجاج واللجب، أنت المصفى المحض المهذب في النسبة إن نص قومك النسب. طبعا شرح الأبيات للأستاذ محمود محمد شاكر في الهامش تحت، ولست معنيا الآن بشرح الأبيات، لكن هو الكلام في ظاهره كلام الكوميت يتكلم في مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأستاذ محمود محمد شاكر بيقول إيه؟ من شاء أن يعرف فضل ما بين عقلين من عقول أهل الذكاء والفطنة فلينظر إلى ما بين قول أبي جعفر في حسن تأتيه وبين قول الجاحظ في استطالته بذكائه، حيث يقول في كتابه الحيوان: ومن المديح الخطأ الذي لم أرى قط أعجب منه قول الكوميت بن زيد وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت فلو كان يمدحه، فلو كان مديحه لبني أمية لجاز أن يعيبهم بذلك بعض بني هاشم، ولا أو لو مدح به بعض بني هاشم لجاز أن يعترض عليه بعض بني أمية، ايه نظرة الجاحظ في الموضوع؟ هو عايز يقول له من الذي يعترض على انك تمدح النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم؟ وجعل الجاحظ يريد امثلة من ذلك، ولو انه مدح بعض الخوارج لجاز ان يستطيل ان يعيب عليه ذلك مثلا العامة، ولو انه مدح عمرو بن عبيد الله جاز ان يعيبه المخالف، او لا مدح المهلب لجاز ان يعيبه اصحاب الاحنف. فاما مديح النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذا الذي يسوءه ذلك؟ ثم انشد الابيات السالفه وقال: ولو كان لم يكن عليه السلام الا مثل قوله: وبورك قبر انت فيه وبوركت به وله اهل بذلك يثرب، الى اخر الكلام. فلو كان لم يمدحه عليه السلام الا بهذه الاشعار التي لا تصلح في عامه العرب لما كان ذلك بالمحمود، فكيف مع الذي حكينا قبل هذا؟ هو الجاحظ هنا لم يفهم أن الكميت هنا قصد مدحه لآل البيت ولم يقصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالإمام الطبري رحمة الله عليه تكلم أن العرب قد يتكلمون عن فرد وهم يقصدون جماعة ولا يقصدون ذلك الفرد بذاته. فهو عندما يتكلم أن الناس قد يعني ولو أجلب الناس علي أو صخبوا، لا يقصد في مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشير بمدح النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الأستاذ محمود محمد شاكر في كلام يعني اشتد فيه على الجاحظ، قال: والجاحظ تأخذ قلمه أحيانا مثل الحكة لا تهدأ من ثورانها عليه حتى يشتفي منها ببعض القول وبعض الاستطالة وبفرط العقل. ومع ذلك فإن النقاد يتبعون الجاحظ ثقة بفضله وعقله، فربما هجروا من القول ما هو أولى فتنة بما يقول. أنا أرى أن أحد الجوائز العظمى التي قدمها محمود محمد شاكر لهذه الأمة في هذا العصر بالذات هو أن كسر ذلك القيد الذي وضعته الفرق المتكلمة بنظرها وتسليطها ما كان أجنبيا عن العربية عن سنن العرب في البيان والكلام إيه إلى هذا. يعني الجاحظ الآن اعتراضه على كلام الكوميت اعتراض عقلي، لكن هل وعى الجاحظ أن العرب من سنتها في الإبانة أنها تقول عن الشخص وتقصد الجماعة، أو أنها تقول عن الجماعة وتقصد شخصا؟ لا. إذن لم يضع الجاحظ ميزانا عربيا، وإنما وضع ميزانا عقليا من فرط ثقته بنفسه واستطالته بذكائه، وأنه هكذا من نسل الكلام، نسل الكلام. مثلا أستاذ محمود محمد شاكر كان من الطرائف، وأنا أقول لكم أنه كان يمد ذلك النظر العربي في الأشياء قبولا ورفضا، يعلم كيف كان يتكلم العرب، كيف كان يحيى العرب، كيف كان خلق العربي، كيف كان النبل عند العرب، ما الذي كان يمدحون به الشخص وما الذي كان يذمونه به، ويجري هذه الأصول في أعصاب البيان فيجلوه جلاء حقيقيا بعدما كان معتما بآثار العجمة وأغلال الكلام، أقصد الكلام المحدث يعني، أنا بكرر أقصد هكذا في الكلام لأن كثير من الناس قد يطرق عليه الكلام، يعني الكلام المذموم اللي هو علم الكلام، يعني اللي هو الاستطالة العقلية والنظر المنطقي والفحص الأرسطي لسنن كلام لم يتكلم به العرب أصلا ولم ينظروا فيه. فمن الطرائف في ذلك أن الأستاذ أحمد رحمة الله عليه الذي كان له برنامج نور على نور، سأتذكر أن أحد المذيعين الكبار رحمة الله عليه جاءه إلى البيت ومعه رئيس الإذاعة، وكانوا يريدون أن يعقدوا مسلسلا إذاعيا في فيما يسمونه مسلسل يعني إيه ديني، أستاذ أحمد فراج. فذهب إلى الأستاذ محمود محمد شاكر وقد كان واسطة ذلك للرجل الذي كان رئيس الإذاعة، وأتوا إليه بما يقال عنه السيناريو الحوار لهذا المسلسل لكي ينظر فيه الأستاذ. فالأستاذ مسك السيناريو كده وأول ما بص فيه ألقاه، قال: إيه ده تهريج كعادتي يعني رحمة الله عليه. فالأستاذ أحمد فراج رحمة الله عليه بيقول: أسقط في يدي، يعني الرجل أول مرة يأتي إلى بيت الأستاذ محمود محمد شاكر. فقال له: يعني أستاذ حضرتك إيه التهريج في كده؟ قال له: هنا يكون حوار بين رجل عربي وبين آخر، فيقول له: يا سيدي، هات لي كده واحد من العرب كان بيقول لصاحبه يا سيدي. العرب لم يكونوا يقولون هذا، يقصد أن هذا كان من شأن إيه العبيد والإماء، سيدي ده كان عربي يقول لصاحبه سيدي. لا، ما يتقالوش كده.
فهذا لا يقوله العرب، هذا لا يقول. شوف حتى يا جماعة في هذا الموقف الذي يكون عابرا، ليس في مجلس علمي ولا في تحقيق علمي ولا في دراسة أكاديمية، لكن هذا رجل يحيا حياة العرب حتى في بيته، حتى في أخص الأشياء. الرسول محمد شاكر كان لا يلبس الروب وهذه الأشياء، كان يلبس الثوب العربي، وكان إذا هبط إلى السعودية أو إلى الكويت مثلا يلبس ثيابهم، الجلابية والعقال والشماغ وهذه الأشياء وكذا. فكان هكذا، كان يحيا هذه الحياة العربية. ويتبع هذا أيضا عندما تريد أن تقول، يعني كل ما شئت في رد مثلا تفسيرات محمد شاكر مثلا لكلام المستشرقين أو لسنن المستشرقين أو لطريقة المستشرقين في الكلام، وأنه أخذهم هكذا ضربة لازبين فجعلهم جميعا في سلة واحدة، وأنه أسقطهم جميعا برمتهم مرة واحدة. لا، قد يكون هذا مقبولا، لكنك إذا نظرت ما السبب الذي بعث محمد شاكر لكي يكون رافضا هذا الأمر، القضية عنده ليست قضية أن هذا مستشرق، يعني ليس يعني من ديننا وهو كمان بيحقد على الإسلام مش عارفين. محمد شاكر القضية ديت لم تكن باعثه الأساسي، وإن كانت طبعا حاضرة أكيد، لكن هو يقول هذا المستشرق كيف له أن يدير لسانه في دوات عربية؟ هذا رجل أعجمي، أنى له أن يفهم عن العرب وأن يحقق كلام العرب وأن يقول إن المقصود هنا كذا وإن المقصود هنا كذا. لذلك في مقدمتي لطبقات فحول الشعراء أمسك يوسف هيل هكذا وتلاعب به، يعني أراد أن يقيم لأولئك الذين فتنوا بمنهج الغرب وأنهم كلما أتتهم فكرة غربية عقور أو عاقر مرتدية قبعة أذعنوا لها، فجردهم من هذه الطيالسة كلها وقال لهم هذا هؤلاء لا يفقهون العربية، هذا هو الأصل، وهؤلاء لا ينتمون إلى هذه الحضارة، لم يعيشوا هذه الحضارة. وهو كان يقول إن الثقافة، كان متوافقا مع تي إس إليوت، أن الثقافة والدين وجهان لعملة واحدة. أنك لا تستطيع أن تقول إن هنالك ثقافة عالمية، لا، هنالك أمشاج من الأفكار والتصورات والعقائد والأفكار، كل هذه تكون نتاج الدين الذي تؤمن به هذه الأمة. وكذلك لا يلتقي هذا مع شيء من الحضارة الغربية. ولذلك كان رده مثلا على زكي نجيب محمود، زكي نجيب محمود رحمة الله عليه، الدكتور زكي نجيب محمود دكتور الفلسفة الكبير المعروف، الدكتور زكي نجيب محمود مثلا كان يتكلم مرة عن كلام للجاحظ في كتاب الحيوان، فتكلم عن أن رسم السلطان، ختم السلطان بما يوجب، بما يلزم من الحجة، هكذا قرأه، وكانت موجودة هكذا في نص الحيوان الذي نشره العلامة الأستاذ عبد السلام هارون رحمة الله عليه، بما يوجب رسم السلطان من الإذعان والحجة. فقال يريد الدكتور زكي نجيب محمود يقول إيه، إن العرب كان إذا رسم السلطان شيئا صار هذا حجة لا تقبل الإيه الكلام، هو عايز يستدل على هذا بذلك. فالأستاذ محمد شاكر قال له هذا ليس صحيحا، لا كلام العرب ولا نظام العرب ولا طبيعة العرب ولا السياق ولا يعقل أن يكون هذا، لكن الصواب في هذه الكلمة بما يوجب السلطان من الإذعان والخدمة مش الحجة، وأن كلمة الحجة هنا تصحيف وتحريف. ما الذي جعل محمد شاكر يهتدي إلى عين الصواب هنا؟ هو أنه رجل عربي ينظر نظرا عربيا، العرب لا تقول هذا، العرب لا تقول هذا. ولو أنك أدرت عينك في تفسير الطبري مثلا يقول لك والعرب لا تقول هذا ولا تعرف العرب هذا مثلا، وتلاقي في كلام الأئمة الكبار الأقدمين، وهذا هو أحد الأشياء العظيمة التي بعثها محمد شاكر في هذه الأمة، أننا نفسر الشعر على مراد أصحابه كما نظر إليه الأولون، لا المتأخرون ولا الذين دخل عليهم الداخل باتكائهم على ألفاظ المعجم ففسروا الشعر تفسيرا أجنبيا عن مراد صاحبه. وهذا معنى عظيم جدا تكلم فيه محمد شاكر رحمة الله عليه، أن الشعر لا يفسر بالاتكاء على ألفاظ المعاجم، لأن المعاجم وضعت من أجل الدلالة على أصول المعاني لهذه الألفاظ، فلو أنها كانت من يعني وضعت لمعرفة مقاصد الشعراء ومجازاتهم ومخارجهم في الكلام ووضع الكلمة يراد بها معنى غير المعنى الذي كانت مقصودة به في الأصل في جذرها اللغوي، فإن هذا سيخرج المعاجم عن أن تكون مكانا لفسر الألفاظ ومعانيها إلى الكلام في البيان والبديع والبلاغ وهذه الأشياء، وهذا ليس ما هذا ليس مكان المعجم. المعجم إنما يدلك على أصل معنى الكلمة ولا يدلك على ما يستخدمه شاعر من الشعراء في هذه الكلمة، ولا ما يستطيل به شاعر ويتجاسر به على لغته ويكون بارعا يكون عبقريا فيضع بعض الألفاظ إذا فسرتها تفسيرا لغويا تذبحها. ولذلك كان يقول المرزوقي إمام جليل في اللغة لكنه لا بصر له بالشعر. الشعر ليس مجموعة من الألفاظ المتراكبة تفك كل لفظ وفق ما يقول المعجم، لا. وهذا هو شيء عظيم الذي عاد به محمود محمد شاكر بهاء البيان مرة أخرى. أنت لو أتيت إلى البيان مصحوبا بالاتكاء على الألفاظ المعجمية أو ما تداوله الشراح في أغلبهم، لأن بعضهم كان يفسر الشعر على مراد العرب قديما، كما فعل الأسود الغندجاني في رده على السيرافي وفي تفسيره الأبيات وكده، فكان من القواعد التي أرساها وأكد عليها محمود محمد شاكر أرساها مثلا الغندجاني وقبله، لأن هذه قواعد ليست محدثة من عند الغندجاني أو غيره، هذا هو سنن العرب في الكلام. فكل لك إنك لن تستطيع أن تفهم كلام العربي حتى تعرف أرض العرب، حتى تعرف مواسم العرب، حتى تعرف أيام العرب، حتى تعرف أنساب العرب. هذه العلوم لازمة لكي تستطيع أن تدخل فتفهم كلام العرب، حتى يستقيم لك أن تقول هذا لا يقوله العرب، أو هذا لا يقوله شاعر من الشمال، هذا يقوله شاعر جنوبي، أو هذا لا يقوله ابن صحراء، هذا يقوله رجل من أهل الحاضرة. ولذلك في كتاب المطرب على ما أظن، إن شاء الله أذكر اسمه، كتاب في تفسير لامية العرب، المنتخب في تفسير لامية العرب، ذكر خبرا نفيسا لم أجده في غيره، أن الوزير ابن هبيرة رحمة الله عليه عندما جاءه رجل فقص عليه أن قصيدة الشنفرة يعني من أهل الفترة، أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، القصيدة، فقال له إنهم يقولون إنها لخلف الأحمر. قال ما ليس فيها بنة الحاضرة ولكن فيها رائحة البداوة. هذا العبق الذي يشمه من يتضلع من هذه العربية ويعيش مع العرب ويخبر العرب وينظر في سلوك العرب وفي مشارب العرب وفي طبائع العرب ليعلم هل قال هذا أعجمي أم عربي، هل قاله حضري أم بدوي، هل قاله رجل من نجد أم قاله رجل حجازي. كل هذه الأشياء تأتي بالضربة والخبرة. محمد شاكر اعتزل الناس 10 سنين، ليس له شغل في حياته إلا النظر في البيان وسماع البيان، نظر في البيان بقلبه وروحه وجوارحه والاستماع إلى هذا البيان، يستمع إلى الخلجة المكتومة، إلى الآهة المقفلة، إلى الدمعة الحبيسة، إلى الشوق المتوقد، إلى الحيرة الملتهبة، ينظر في هذا فتجسدت بين يديه الحروف شخوصا، فصار يعي ويبصر. إذا قيل بين يديه حرف أو نص بين يديه بيان، أن يعلم نسبة هذا البيان. وهذا بالمناسبة أقول إن محمود محمد شاكر جعل هذا جليا واضحا، لكن مثلا الرافعي رحمة الله عليه وشيخه وكان إماما عظيما في البيان، عندما كان يرد على بعض الآباء رؤوس النصارى ممن كانوا يتكلمون في العربية، الأب أنستاس الكرملي، فأنستاس الكرملي تكلم عن العج والثج وفسره تفسيرا محدثا جدا، فالرافعي كان، وهذا هو الشاهد، قال له يعني لقد أفنيت عمري هباء إن لم أكن أعلم أن هذه الألفاظ ألفاظ محدثة وأن حروفها تشهد عليها شهادة العدول. يا سلام، هذه الإمامة. عندما يتضلع الإنسان ويكون له أنس ودربة وذوق بالعربية، وليس الذوق ذلك المعنى الساذج، لكنه الذوق المؤسس على العلم وعلى القراءة وعلى المطالعة، وهذا أيضا أمر سأشير إليه في النظر إلى محمود محمد شاكر. فهذا هو الذي يعني يبهرك في محمود محمد شاكر، حتى في تفسيره الشعر لا يتابع مقلدا معصوب العينين، ولكن له نظرا مستقلا قائما على النظر إلى العرب. يعني عندما تكلم عن بيت ابن أخت تأبط شرموس: بير في الحي أحور فل وإذا يعدو فسمع أزل. فقال إن مسبل فر منها المرزوق، وقال إيه على غير عادته في اللجاج والثرثرة رحمة الله عليه، وسكت عنها التبريزي. وأبو العلاء قال: مسبل من الإسبال الثوب والآخره. فقال: لا، وكل هذا باطل معرك في الغثاثة. قال كده رحمة الله عليه. قال: وإنما مسبل هنا يقصد به فرسا ضافي السبيب يختل في مشيته ويتبختر إلى آخره، وهذه الصفة ينبغي أن تضاف إلى صفات الخيل في اللغة. كيف اهتدى محمود محمد شاكر؟ هذا رجل أبصر ديار القوم وعاش معهم ونزل منازلهم بروحه، وصاحبهم منقطعا عن الناس في نسقه في خلوته الناسكة. هكذا كان محمود محمد شاكر. فتراه يرد على ابن فارس، يقول لك: أنا ابن فارس أنا في شك منه، لا آخذ كلامه إلا بشاهد، لكن الأصل عندي أنني أشك في كلام ابن فارس. ليه؟ مش عشان ابن فارس عنده ليس ثقة، لا، هو يرى أن ابن فارس لم يكن ينظر إلى الأمر نظر العرب، وإنما كان يحكم قواعد عقلية في العربية، والعربية ليست هكذا. العربية كائن حي، كائن حي ينبغي أن تبصره، أن تعيه، أن تنظر إليه، أن تصغي إليه، أن تصغي إليه، أن تحترمه، أن تجله، حتى تستطيع فهمه والإبانة به والبيان عنه. هذه العربية لابد أن تصبها في أعصابك وروحك. فأسقط معنى أنك تتكلم مع العربي لأنك تحمل معجما. هذا تعامل السائحين. السائح الذي يدخل بلدا لا يحسن الكلام مع أهلها فينظر في كتاب ويردد ما في هذا الكتاب. لا، العربية وتصرف الشعراء وأهل الإبانة في البيان أكبر من المعاجم، أكبر من المعاجم. حتى هذه النظرة يعني في الشعر مستقيمة عنده، وكان ينظر إليه نظرا عربيا. وفي الشرع كان يرفض كل ما يكون مخالفا لما كان عليه الأولون، سواء ما وسعهم يسعونه، وما كانوا ينظرون إليه ننظر إليه نظرهم. لذلك كان يرفض الفرق والجماعات، وكان شديدا جدا على تلك النابتة التي أحدثت الفرق والجماعات وأحدثت تلك الشيوخ في الأمة. كان شديدا جدا على هذا. لماذا؟ هل شدته لأن هؤلاء يعني مسلمون ويريدون كذا؟ لا، هو يرى أن هؤلاء يريدون قطع هذه الأمة عن تاريخها، وكأنهم يصورون هذه الأمة أنها ظلت هكذا 13 قرنا في غيابة الجب حتى جاء هؤلاء ليجددوها مرة أخرى، فجاءوا في ديننا بما ليس من ديننا. ولذلك يفجأك أو لا يفجأك عندما يأتي إليه شاب فيقول: لو نريد أن ندرس الأدب دراسة إسلامية. وبعدين الولد جه يقعد، قال له: تعال هنا، تعال تعال، أنا عارف من هذا الكلام أنت لقنته يعني. ثم قال له: اسمع يا بني واسمعوا جميعا، أنا لا أفرق بين من يقول هذا الكلام من إسلامي هذا اليوم وبين الشيوعيين، كلاهما يريد هدم تاريخ هذه الأمة في 13 قرنا. فإذا لم يكن ما كتبه الأولون وما كتبه الأئمة، إذا لم يكن هذا منهجا بين قوسين إسلاميين، فلا أستطيع أن تطالبني أن أتي إليك بمنهج الإسلام. هذا هو المنهج الإسلامي. أبو نواس شاعر إسلامي، كان الدكتور عبد القدوس أبو صالح يجي يقول لك: أبو نواس الأستاذ محمد شاكر كله شاعر إسلامي رغما عنك. يعني وسعته هذه الحضارة، وما كان يسع السلف لا ينبغي أن نتعامل معهم بمعاول الورع البارد. كانوا يتناشدون الأشعار، وكانوا يتكلمون في الغزل، وكانوا يتكلمون في الشعر، وكانت نفوسهم حية. لكن يرى أن هؤلاء المتأخرين جمعوا جهلا وعدم تحقق بمراد الله عز وجل، وألبسوه ثياب الدين. فحتى هو كان ينظر إلى هذا نظرا آخر. حتى كان ينفي عن هذا الدين، لا أقصد زغل أولئك المحدثين، ولكن أيضا كان يرفض أن تشيع في الأمة تلك الكتب التي تعمل قواعد اليونان في ديننا، أو الكلام أو النظر في الكلام المبتوت عن بصيرة السنة وهدي السلف. فمثلا كان هو سببا لما تكلم مع صاحبه وكان وزير الأوقاف الدكتور أحمد حسن الباقور رحمة الله على الجميع، قال له يعني كيف تنشرون كتاب القاضي عبد الجبار المعتزلي المغني وتنشرون تراث المعتزلة في الأمة ولا تنشرون كتب أهل السنة؟ فشوف محمود محمد شاكر، وهذا تقريبا يعني أعتقد أنه قد انفرد بين الأدباء، لأن لفظة أديب عند الناس دائما يعني ملحقة بالخلاعة والمجون وأن هذا الرجل لا يفقه في دينه شيئا ولا يعلم شيئا ولا يتكلم في الدين بشيء أبدا. محمود محمد شاكر ذلك الأديب الإمام هو الوحيد الذي استطاع أن يفك مغاليق تفسير أبي جعفر الطبري رحمة الله عليه، ويشهد بهذا أهل العلم الراسخون. محمود محمد شاكر قرأ الطبري وعاشه وذاقه وحي به، حتى إنه قد حدثني بعض أصحابي ممن عامل في النسخة الثانية من تفسير الطبري بعدما يعني اتسعت خزانات العلم وصار الوصول إلى المخطوطات أيسر مما كان. يعني محمود محمد شاكر يعني إيه المخطوطات اللي كانت ما بين إيديه، حاجات ناقصة ومصورات ميكروفيلم وأبيض وأسود، الآن يعني ديجيتال وألوان والمخطوطات مرفوعة دانية بين أيدينا، فالله المستعان. كان يقول لي صاحبي هذا أستاذ محمود شاكر يقول مثلا في النسخة خرم أقدره بكذا، ويكتب الكلام فيقول نجد أن كلام اللي قدره محمود محمد شاكر أن الأبا جعفر قاله، نجد أن أبا جعفر قال هذا الكلام أو قال معناه، وأن نظرة محمود محمد شاكر كانت صحيحة. هذا النظر العربي هو الذي هداه إلى ألا يسلم عقله لما تواتر عند السمار وأحلاس المجالس في نظر إلى المتنبي. لا، جاء إلى المتنبي في نظر أي نظرة عربية، وفسر كلامه تفسيرا عربيا، واكتشف علوية المتنبي بذوقه، مع أنه قد لقف موضعا في خزانة الأدب للبغدادي، وأنه كان يعني أن المتنبي كان يذهب إلى كتاب للعلويين أو يعني إلى أشراف العلويين، ففرض فرضا أن المتنبي كان علويا، وأن هذه الحروب وأن هذه المعارك وهذا النبذ الذي نبذه كان بسبب أنه يعني علم أنه من أصول علوية، واهتدى في هذا حتى عند تفسيره كلام المتنبي. يعني مثلا لما يأتي في يفسر تفسيرا عربيا يقول لك إيه، وعندما أرسل المتنبي إلى أرسل إليه سيف الدولة كتابا بعدما سابه، أرسل إليه كتابا يعني خطاب، فكتب أبو الطيب فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب. فالأستاذ محمود شاكر بيقول إيه، فإذا كان المتنبي يقصد هنا فهمت الكتاب كما يعتقد الناس الآن، إن فهمت الكتاب يعني أنا عرفت أنت تقصد إيه، يعني معرفة يعني معاني الكلمات، فهذا لغو يتنزه عنه عقل ذلك العربي، إنما فهمت هذا الكتاب يعني فهمت ما تشير إليه وما ترمز إليه والرسائل والأسرار التي يعني فهمت مرادك منه، ليس فهمت معاني الكلمات. معاني الكلمات يعني المتنبي مش هيكتب فهمته، يعني كان من لغة أخرى فاستطاع أن يترجمه يعني. ولما تكلم عن علاقة المتنبي بدر بن عمار، وأن بدر بن عمار كان مثال العربية عند المتنبي، وأن المتنبي كان يأنف من مدح الأعاجم وهذه الأشياء وكده، في كل أرض وطئتها أمم ترعى بعبد كأنها غنم يستخشن الخز حين يلبسه، وكان يبرى بظفره القلم، وهذا هو الذي دعا أبا الطيب باستطالته بلسانه في خبث بصراحة في كافور. كافور يعني في ترجمته كان رجلا يعني يحب الصالحين وكان مقربا للعلماء، لكن أبو الطيب كان يستهين به. لماذا؟ لأنه رجل عربي ويرى أن العرب يحكمهم عرب، ينبغي أن يحكمهم عرب. فهذا هو النظر الذي عندما تنظر حتى للمتنبي، لماذا يعني حتى هذه الأخطاء والأغلاط والمشاكل التي كان يحدثها، هذا الرجل كان عربيا يريد أن يكون للعرب أساسة من العرب ويسوسونهم ويقودونهم. من هذا أيضا هذا النظر العربي أنه كان يرفض الحضارة الغربية، يعني محمود محمد شاكر كان يتكلم الإنجليزية كأهلية، وكان يقرأ شكسبير في لغته الأصلية، وكان أصلا له ترجمات عظيمة لأوسكار وايلد وغيره يعني. لكن طب لماذا ترفض وأنت يعني كان بارعا في الإنجليزية ومش عارف، لماذا ترفض الحضارة الغربية؟ لأنها ليست حضارتي، هي مش القضية. يعني أنا لا أريد أن أحيا بعقل مستلب أو بعقل مستعار. ولذلك كان رده على محمد عودة صديقه في أباطيل أسمر في مقالة كده، أنا أرفض هذه الحضارة، وحتى عندما تتسلل ألفاظ ليست من حضاراتنا ولا من ديننا إلى ألفاظ الشعراء، إلى أقلام الشعراء كلفظ الخطيئة والصلب والفداء، كان يقول إن هذه الألفاظ ليست تمثل عندي شيئا أنا كمسلم. يعني هو بيقول إيه؟ هو محمود محمد شاكر مش عارف يعني إيه الخطيئة والصلب والفداء، عارف بس بيقول إيه؟ إن هذه الألفاظ بالنسبة لي لا تمثل لي شيئا أصلا، ليس لها عندي معنى. فأنا كمسلم إيه معناها عندك يعني؟ أنا كعربي إيه معناها عندي؟ فشوفوا النظر العظيم حتى لمحمود محمد شاكر. ولذلك كان يتكلم فيقول كلمة ربما يعني يعتقد بعض الناس أنه يعني في إيش المبالغة هذه؟ أنه كان يتكلم فيقول أني لو لم أؤمن بلغتي أو كفرت بلغتي لفقدت الشطر الأكبر من إيماني. يقصد أن هذا اللسان لا يستطيع أحد أن يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفهم الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يحذق العربية حتى يتقنها، وهو يرى أن الناشئة وأن كثيرا حتى من الذين برزوا أنهم يدعون إلى إهمال العربية والإزراء على النحو واللسان العربي والمعاجم، وأن هذه الكتب الصفراء وأن هذه الأشياء والعروض واللغة والشعر وهذه الأشياء كل هذا من التفاهات، وأننا ينبغي أن نترك هذا كله يعني. أبدا، البيان، وكنا ذلك قبل ذلك، البيان أصل الإنسان، وأن الإنسان كلما اتسع بيانه اتسعت إنسانيته. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وقد كان أفصح الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لذلك كان أعظم إنسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالإبانة والاستبانة والكلام له كلام نفيس جدا، لابد أن تقرأوه في مقالاته المتنبي ليتني ما عرفته. وبالمناسبة عنوانات الأستاذ عنوانات أخاذة جدا جدا جدا، يعني في أباطيل الأسمر تلاقيه يقول لك ليس حسنا بل معيبا بل قبيحا، هذه عنوانات مقالات. وبعدين ايه؟ هذه القضية، هذه أخباره، هذه آثاره، كاد النعام يطير، هكذا. يأتي كتبه حتى نمط صعب ونمط مخيف، قصيدته الباذخة قوس العذراء، لأنه كان شاعرا. والأستاذ عبد الحميد بسيوني كان يقول محمود محمد شاكر شاعر إذا فكر، شاعر إذا حقق مسألة، شاعر إذا حقق كتابا، شاعر إذا نشر شيئا. يعيش يقصد، لا ليس الشعر يعني، بنفس الشاعر. لا يكتب محمود محمد شاكر اللفظ من خارجه، بل لابد أن يمتزج اللفظ بدمه وأعصابه، حتى صبغه ذلك صبغة عربية تامة. فعندما أراد أن يعالج وكان قد أصيب في عينيه حتى أشفى على العمى، فتدخل الأمير نايف رحمة الله عليه، فاختار السفر إلى إسبانيا. لماذا؟ إسبانيا أرض أجدادي، كان ها هنا المسلمون، ما اختارش مثلا أروح إنجلترا أروح حاجة وكده. ولما دعاه الأستاذ أحمد زكي يماني إلى مؤسسة الفرقان في لندن، فذهب إلى هناك يعني ذهب حبا له. وتخبرني زلفى الله يحفظها ابنة الأستاذ أن بابا كان ما بيرضاش يتكلم بالإنجليزية، مع أنا قلت لكم أنه يتقن الإنجليزية كأهله، ما كانش بيرضى يتكلم الإنجليزية وهو هناك، يخلي فيه مترجم يتكلم. رجل عجيب جدا، يحيى ما يحيى هذا المعنى، يحياه حتى في سلوكه، كان عربيا حتى في تعامله مع أصحابه يعني. عادي أن رجل يأتي أصحابه يقعد في البيت ويبيت عنده كده، لازم البيت مثلا محمود حسن إسماعيل، يحيى حقي، نصر الدين الأسد، عبد الحبيب بسيوني، عادي أن أنت كنت تدخل تلاقي واحد من دول بيت عند الأستاذ محمود محمد شاكر، عادي بيته يتعامل تعامل العربي. الدكتور محمود الربيعي يقول أن الأستاذ محمود شاكر كان مرة في الكويت فرايح لغدا، فقال له تعالى معايا يا محمود، قال له يعني انا استاذ لم ادعى يعني وكده ومش عارف ايه، قال له يعني انت مش عربي يا اخي، ده يعني لازم تدعى يعني تعالى يعني يرى أن العربية لا يصد عن طعام، هكذا كان يفكر. حديث الأستاذ جمعة الياسين إن كان الأستاذ ينزل مع الحماسة لأبي تمام والمصحف الاثنين دول، وكان ينزل ما معهوش فلوس ولا أي حاجة، يقول له ادفع يا جمعة، يروح مثلا الحرم زلفى وهي صغيرة تحتاج شيئا تفاح ولا حاجة، يقول له يا جمعة روح هات لها. لا يتعاملوا بهذه الأزياء المصطنعة التي كست أخلاقنا من نمط الحضارة الرأسمالية الحديثة. لا عادي، اتعاملوا بعربيته، اتعاملوا بعربيته. وحتى سبحان الله هذا كسى خلقه أيضا شيئا عظيما. طبعا أنا من أعرف الناس يعني بأسوأ محمود محمد شاكر وأغلاطه وأخطائه وكده، لكن أنا لم أحب محمود محمد شاكر باعتباره نبيا، ولم أتكلم عنه باعتباره معصوما. هذا رجل عالم له ما له وعليه ما عليه، لأن بعض الناس مثلا عندما تكلم عن ظل النديم وقال يعني إن وجدان بيتكلم وإن جايب إن الأستاذ محمود شاكر كان يقول ده يسقط يا حمار اقعد مش عارف إيه إيه، مع ان هذا كان حبيبا الى الذين كانوا يتكلمون معه. يعني مثلا يقول لك يا حمار، خلاص انت عرفت كده انك صرت يعني ايه، ازال عنك اول ما يكلمك رسمي يقول لك يا استاذ او يا دكتور، خلاص يعرف انك ما زلت في الحجاب. يقول له تعالى هنا يا حمار انت ما بتفكرش مش عارف ايه، خلاص كده خد عليك. طبعا لا اسوغ هذا، ولا احب ان اصلا، لا احب اصلا ان يجرح احد احدا ولو قطه ولو نمله، بس انا بتكلم دي طبيعه. لكن مثلا كان في تعليقه على الشعر أو حتى في تعامله مع أصحابه كان هذا الجانب العربي مهما جدا. حتى في تفسير الشعر له تعليقات نفيسة، يعني لا أتكلم تعليقات نفيسة في الإبانة عن الشعر، ولكن تعليقات تدل أقصد على هذه الروح العربية التي كان متشبعا بها. يعني مثلا ما يأتي عند النابغة الجعدي رحمة الله عليه ورضوانه، فيقول الأستاذ محمود محمد شاكر في بيت النابغة تعليقا على بيت النابغة: صبور على ما يكره المرء كله سوى الظلم، إني إن ظلمت سأغضبه. محمود محمد شاكر ليس كالمحققين اللي يقول لك إيه، خلاص يخرج البيت وخلاص يقول لك إيه، بيت نبيل. تاخد بالك حتى في مشية النساء: ترائبها مسقولة كالسجنجلي، يتكلم، ولذلك أمر الله عز وجل النساء المؤمنين يضربن بخمورهن على جيوبهن. وبعدين يتكلم عن مشية المرأة في أبيات جرير على ما أظن: تهادى في الثياب كما تهادى حباب الماء يتبع الحباب. فقال: ونساء زماننا يردن أن يمشين مشيا مذكرة. يعني إيه، هو حتى يرى أن هذا ليس سمت العرب، أن هذه عجمة، عجمة حتى في السلوك. وأيضا من جوانبه العظيمة جدا أنني كنت أكبر فيه أمرين عظيمين. طبعا هو رجل، أقدم الأمر الأول وأختم بالأمر الثاني. الأمر الأول أنه يجل العلم جدا، لا يقبل الاستهانة في العلم، وكان يقول: الاستخفاف أخدود الزلل. يذكرني بكلمة: جاء رجل إلى الإمام مالك رضوان الله عليه فقال: لو أريد أن أسألك مسألة خفيفة. قال له: ليس في العلم خفيف، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان محمود محمد شاكر أيضا ينظر إلى العلم هكذا. وعندما تقرأ وتنظر في الكتب التي نشرها تجد أن هذه الكتب كتب معالم، يعني دلائل الإعجاز، أسرار البلاغة، تفسير الطبري، إمتاع الأسماع، هذه الأشياء. كان يرد هذه الأمة إلى عربيتها، وكان ينشر لهم الأصول التي تنهض بهم. حتى عندما تجد لها تفسيرات قد تبدو لك يعني سطحية أو ساذجة في تفسير الحملة الفرنسية وهذه الأشياء وكلام من ده، اعلم أن هذا رجل ذاق وبال الاستعمار، فنشأ بغيضا إليه هذا الاستعمار، وكريها إليه كل ما يمت إلى هذا الاستعمار بصلة. فقد تجد من هذا البحر الفوار نثارا من الأشياء التي ليست صحيحة، لكن خذ منه ليس أن تسلم له تفسيره لنشأة الحملة الفرنسية مثلا وأسباب الحملة الفرنسية وقضية محمد عبد الوهاب والشوكاني والزبيدي والجبرتي، لا، خذ منه النظر العربي، أن الإنسان ينظر إلى الأشياء منتميا إلى هذه الأمة سواء أصاب أو أخطأ، لا أن يعيش بعقل مستعار، لا أن يعيش بعقل مستعار. فالأستاذ كان يجل العلم جدا، يجل العلم جدا، ويجل أهل العلم مهما كانوا ومن كانوا وأيا كانت ديانتهم. بالمناسبة يعني كان صديقه المقرب جدا مجدي وهب ولم يكن مسلما، كان له أساتذة وكانت له يعني ناس كثيرون ممن ليسوا من مسلمين، يعني الناس تعتقد بأن محمود شاكر بقى مش عارف ايه، كانت له جارة مسيحية وكان يعاملها كأمه. فأنت عندما تتعامل مع هذا الأمر، طب لماذا هذا الرفض؟ لا، أنا هذا علم، هذا دين، هذا له حرمة. وكان ذكر الدكتور صلاح فضل في مقالة له في مجلة العربي أنه قال يعني يا أستاذ أنت ليه ما بتألفش كتب؟ لماذا لا تؤلف كتبا مثل هذه التي في مكتبتك فأنت يعني مثلهم رأسا برأس؟ فقال ما هو ده ذنب الحمير والجهل اللي علموك في الجامعة. يعني هو عايز يقول له أنا لست هكذا. ومحمود محمد شاكر لما نشر الكتاب العظيم للطبري، انظروا يا جماعة في مرايا كتبه ومداخل كتبه، ما يسميه علماء الرواية عتبة النص. محمود محمد شاكر بين يدي تهذيب الآثار أول ما تحرك الغلاف، ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. أبو عمرو بن العلاء. وعندما يتكلم عن التصحيح والتضعيف في بداية تهذيب الآثار يقول أنا رجل قد رضعت من ثدي عجز وثدي جهل، فأنا لي أن أصحح وأن أضاعف، وأن الأمة الآن ليس لسنا في وزان أسلافنا وهذه الأشياء. ولذلك كان رده الشديد على سيد قطب عندما تكلم عن الصحابة وتكلم عن تاريخ بني أمية، وقال يعني إن أمية لم يعرف قلبها الإسلام، وكلام شديد وقبيح جدا. فالأستاذ محمود شاكر رد عليه ردا عظيما، ويحكي لي الذين كانوا يشهدون مجالسه أن أحدا لو تلقى، والأستاذ عبد الحميد بسوني ذكر ذلك وقد ذكرت ذلك في ظل النديم، قال إن الأستاذ محمود شاكر مرة يعني حبينا إن إحنا يعني نتفلسف يعني قدامه كده ونتكلم بقى عن الفتنة بين الصحابة وكده، فيعني أبرقت السماء وأرعدت وزمجرت وهلت العواصف وملأت البيت كله. وهو كان يقول يعني يستشهد بالأثر الذي يقول إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فانتظر الساعة، وقال أنا لا أقبل أن يلعن أولي أو أن يسب أولي. دائما كان ينظر هكذا، يجل العلم جدا، يجل الأئمة. يعني في شوف كلامه عن كتاب جمهرة نسب قريش للزبير بن بكار، شوف كأن محمود محمد شاكر كأن هنالك عرسا في قلبه، لأنه وجد هذا العلق النفيس فينشره بين الناس ويتكلم عنه كلام المعايشة لا كلام المحقق البارد. محمود محمد شاكر لم يكن قلمه باردا بل كان متوهجا دائما، لذلك كلما طرقت أبواب كتبه يعني كان أستاذنا الحبيب الكبير شاعر فحل الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم أبو همام كان يقول وإذا كانت كتب الجاحظ تعلم العقل فإن كتب محمود شاكر تعلم العقل والعزة. تقرأ محمود محمد شاكر كده لا تجد قلما مستخزيا. يعني لما تكلم معه صديقه محمد مندور إن أنت بتعمل بترد على لويس عوض وبتعمل مش عارف إيه وكلام من ده، فراح كتب مقاله، بدأ المقال مرة أخرى مرة أخرى إني امرؤ لا ترهبه بوارق التهديد ولا لوائح الوعيد، وأني مذ خفت أن أشرك بالله عز وجل لم أخف أن أشرك به شيئا آخر، وما سوى ذلك فدبر أذني وتحت قدمي كما قال زياد في خطبته البتراء. شوف تحس إن في إيه، أن هنالك عاصفة دخلت عليك من الكلام. يجل العلم جدا، له حرمة، يحب هذه الأمة، يحبها جدا، يجل هذه الأمة، يعلم عظمة هذه الأمة. وذلك كان يعلم دائما لما تكلم عن الغرب وما كان بينهم من مقاتلات وحروب وأخلاق وأسواق أخلاقية، كان يتكلم لكي ينزع غطاء الإبهار عند الناشئة الذين يتأدبون. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الأخير الذي أختم به هذا الأمر، يعني أنا طبعا في جوانب كثيرة لكن أحب أن أقول لكم يعني المختصر. هذا الأمر أثر بي كثيرا، ويعني محمود محمد شاكر كان عونا لأصحابه مع أنه كان مبتلا في كثير منهم، يذكره بعضهم ذكرا خافتا هكذا في سطر أو سطرين، لكن الأستاذ محمود محمد شاكر كم من رسالة دكتوراه خرجت من بيته، وكم من بحث خرج من بيته، وكم من علم خرج من بيته وانتسب إلى أصحاب ما كانت نسبة هذا العلم إليهم إلا نسبة السماع من محمود محمد شاكر فقط، ولم يقدموا له حتى ثناء أو شكرا يعني. ما ذكروا.
وقد كان بعضهم يقع له الأغلاط والأخطاء في كتابه، فيجلس الأستاذ محمود محمد شاكر قد يكتب حوالي 40 صفحة من الملحوظات والأشياء اللي في الكتاب ويرسلها إلى صاحبها خفية، ولا يجعله مضغة في ألسنة الناس. هذا الخلق النبيل. محمد محمد شاكر عنده أغلاط وأشياء زي أي إنسان، لكن إذا جئت في النبل، جئت في الوفاء، جئت في أن يكون الرجل عربي الشمائل، محمد لا يجعل صاحبه. يعني كان محمود حسن إسماعيل مرة أحس تعبا كده، حاله طب خش يا محمود، وراح مدخله الأوضة، خش نام، وجاب له أدوية ومش عارف إيه، وكان متعامل مفيش تكلف، مفيش تكلف. ولم يكن رجلا من أهل الدنيا أبدا، لم يكن يخضع لمال ولا لجاه ولا لمنصب ولا لشيء أبدا، كان فارغا من هذا غاسلا يده حتى في المناصب وفي الزهد وفي زاهدا في حتى في معرفة الناس به. وأنا رجل يعني يصبر 13 عاما لا يكتب شيئا، وقد كان ملء السمع والبصر، وحتى بعد كتاب المتنبي وقد طار اسمه في كل مكان، مرة واحدة سكت. كان لا يحبه، كان لا يتطلب الثناء من الناس. وبعض الأحيان كنت تشوفه في مجالسه التي والحمد لله كان من رحمة الله عز وجل أن كنت سببا في حفظها بفضل أم فهر رحمة الله عليها. كانت هذه المجالس يا إخوة كانت أشرطة قديمة ملقاة، فلما رأت حبي للأستاذ رحمة الله على الجميع وعنايتي به، فقالت لي أنا يعني هطلع لأن هذه الأشرطة لم يكن لها جهازها الذي يديرها الآن، ما فيش، مش موجود. يعني حتى لو أن الأشرطة سليمة، في الجهاز الذي يديره. قعدنا 6 أشهر تقريبا بمعاونة أخي الحبيب رمضان النجار لكي نستخرج هذه الأشرطة ونهيئها، وبعد كده ما شاء الله انتشرت دلوقتي في النت وبين الناس وكده. فعندما تجد مثلا ان في المجالس ديت شوقي هيك اللي يمدحه ويقول مش عارف، يقول له سيبك من الكلام ده، الكلام ده هاجس، ويرتجف بين يدي المدح، ويعني يرتجف خاشعا، يعني مش ارتجاف النشوة والطرب، لا كان خاشعا وكان سريع الدمع سبحان الله، وجمع نقيضين عجيبين، واحد يعني يهد ويقعد، واحد تاني حنون داني الدمع جدا، يرى القطة تنام على سريره فينام على الأرض لا يريد أن يزعجها. وبيت أم فهر كان موئلا للقطط، كان دايما ما لا يزعج شيئا، لا يحرك شيئا، يؤنس أصحابه، يسأل عنهم. وكان كما قال العلامة محمد محمد الطناح رحمة الله عليه، هذا الرجل أعتقده أوفى أصحابه، يعني أو من أوفاهم، يعني هذا الرجل العظيم جدا دكتور محمد الطناحي، وكان الأستاذ يحبه جدا، وكان سبحان الله كان بوابة الأستاذ إذا استغلق على الناس الدخول عليه، طب يعني إيه كلمه أنت، اشفع لنا أنت عنده. فكان كما قال العلامة الدكتور محمد الطناحي، فإذا سافرنا كان آخر بيت نوديه هو بيت الأستاذ محمود محمد شاكر، وكنا إذا أقبلنا من السفر نطرق باب بيته قبل أن ندخل على أبنائنا وأهلنا. هذا الرجل أنا أعلم يعني إن في كتب أقيمت صروحها في بيته، ولم يطلب من أحد منهم أن أنت ما ذكرتنيش ليه وأنت ما عملتش ليه، كان يعرف السوءة من أحدهم ويسكت. طبعا كان هذا أورثه شيئا من الزهد في الناس، وإن كان يعني بيته مفتوحا دائما، وكان كريما جدا رحمة الله عليه، كريم في غاية الكرم رحمة الله عليه، وهذا أيضا من عربيته. يعني كان يحيى ما فيش، ما تتصورش أن عربي يكون بخيلا، يعني هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي داء أدوى من البخل. هذا كان قطافا من حقل محمود محمد شاكر، وأرضه خصيبة وحقله يعني مفعم بأشياء كثيرة، لكن لم أحب أن تطول المحاضرة وقد طالت عما أريد، لكن أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها النفع ونتفضل علينا بعافيته وإحسانه وكرمه، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.